الإخوة، هو الشريط الثالث والعشرون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السخيث والحجر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب التفليس والحجر. التفليس تفعيل من الفلس، والفلس هو الإعدام والفقر، لأن الفقير المعدم ليس عنده فلوس فهو مفلس، أي خار اليد من الفلوس. وأما التفليس فهو الحكم بإفلاس من حكم عليه به، يعني إذا فلسه القاضي وحكم عليه بالفلس فهذا يسمى تفليس. فعندنا فلس وإفلاس بمعنى واحد. تفليس الحكم عليه بأنه إيش؟ مفلس، الحكم عليه بأنه مفلس. والإفلاس والفلس هو الفقر والإعدام. أما الحجر فهو في اللغة المنع، والمراد به منع المالك من التصرف في ملكه. ولكن الحجر ينقسم إلى قسمين: حجر لمصلحة الغير، وحجر لمصلحة المحجور عليه. فالحجر للسفة أو الصغر أو الجنون، هذا حجر لمصلحة المحجور عليه. والحجر لحق الغرماء حجر لمصلحة الغير. هناك أنواع من الحجور كحبس الراهن من التصرف في الرهن، هذا أيضا نوع من الحجر لمصلحة من؟ المرتهن، لمصلحة المرتهن. لكن هذا غير مراد. مراد المؤلف بمن حجر عليه إما لمصلحة غيره كمدين أفلس، أو لمصلحة نفسه كالصغير والمجنون والسفيه. قال عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قد أفلس يعني افتقر، افتقر إذا أدركه بعينه فهو أحق به من غيره. هذا الحديث يقول من أدرك، وكلمة من هذه شرطية فتفيد العموم، أي أي إنسان أدرك ماله عند رجل إلى آخر. وقوله ماله بعينه، المال كل ما يجمعه الإنسان من نقود وعروض ومنافع وغيرها. وأحيانا يقال المال ومنفع، فيراد بالمال الأعيان وبالمنافع المنافع. وقوله بعينه يعني لم يتغير، أدركه كما لم يتغير بعيب أو غيب. وقوله عند رجل قد أفلس، رجل هذه كلمة للمذكر كما هو معروف، لكنها ليست خاصة بالرجال، بل حتى لو أدركه بعينه عند امرأة لكن ذكر الرجال تغليبا وتشريفا. تغليبا لأن أكثر من يتعامل بالمال من الرجال، وتشريفا لأن الرجل أشرف من المرأة، لأن الله تعالى فضل الرجال على النساء. فهو أحق به من غيره. أحق اسم تفضيل من الحق بمعنى الاستحقاق، يعني فيستحق هو دون غيره. وإن لم يكن لهذا الذي أفلس مال سواه يكون صاحبه أحق به من غيره. وصورة المسألة: رجل باع على شخص سيارة، ثم إن هذا الرجل الذي اشترى السيارة انكسر، مو انكسر عظمه، انكسر بماله، يعني أفلس. فنقول لصاحب السيارة: أنت أحق بسيارتك. صاحب السيارة قد باعها ب10,000 ريال، والرجل صار عليه 100,000 ريال لعشرة أنفس، من جملتهم صاحب السيارة، من جملتهم صاحب السيارة اللي عليك كم؟ 100,000، منها 10 لصاحب السيارة و90 لغرماء آخرين، 9 رجال كل واحد له 10. الآن المال 100,000 الذي عليه، والغرماء 10، كل واحد منهم له 10,000. هذا الرجل الذي أفلس ما وجدنا عنده إلا السيارة، كم لصاحب السيارة؟ 10,000 ريال. لو جعلنا صاحب السيارة أسوة الغرماء لم يأسه إلا 1,000 ريال، صح؟ ليش؟ لأننا بنقسمها على 10، نقسم الموجود على 10 أنفس، لا يأتيه إلا 1000. لكن مقتضى الحديث أن نقول لك السيارة، السيارة هذه ما تغير، ما اشتراها إلا أمس مثلا، ما لم تتغير، نقول لك السيارة، فيكون صاحب السيارة لم يفته شيء، والباقون فاته ما لهم شيء. هذه صورة المسألة التي دل عليها الحديث. وإنما كان أحق لأن ماله الذي لزم المفلس الدين به موجود، ومال الآخرين مفقود غير موجود، فكيف يجعل مال هذا الرجل فداء لمال الآخرين؟ هذا ليس بحق. ولهذا قلنا: إنك أنت صاحب السيارة أنت أحق بسيارتك. ولكن هل إذا كان أحق يأخذها بالغة ما بلغت قيمتها، أو يرجع بما نقص ويرد ما زاد، أم ماذا؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به يدل على أنه أحق به من غيره، لكن لا يدل على أن حقه يسقط. يعني لو فرضنا أن السيارة الآن ما تسوى إلا 9,000، وقد باعها ب10، هل نقول بقي له 1,000 في ذمة المفلس، ولا نقول ليس لك إلا مالك؟ نقول بقي له 1,000، أنت أحق، يعني أنت صاحب هذا المال، أنت مقدم على غيرك فيه. كذلك لو فرض أن هذه السيارة تساوي 20، تساوي الآن 20، هل يأخذها ب20، أو نقول خذها ب10 واردد 10؟ الثاني، فإذا قال أنا لا أريد أن أرد 10، قلنا إذن تباع السيارة، تباع السيارة وتكون أسوة الغرم، فإما أن تأخذها بما تساوي، والزائد ترده في ملك المفلس ثم يقسم على الغرم. طيب، ففي هذا الحديث عدة فوائد: أولا، تقديم صاحب السلعة فيها بالشرط الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يكون بعينه، أي إيش؟ لم يتغير. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لو تغيرت السلعة بزيادة أو نقص فإنه ليس أحق بها، لأن قيد بعينه تخرج ما تغير بزيادة أو نقص. طيب، ما تغير بالزيادة مثل أن تكون بعيرا فسمنت أو حملت، هذه زيادة ولا لا؟ طيب، النقص مثل أن تكون هذه البعير قد هزلت، قد هزلت. أما الأول وهو ما إذا زادت فظاهر أنه ليس أحق بها، لأن الزيادة حصلت على ملك من؟ على ملك المشتري المفلس، فلا يمكن أن تكون أنت أحق بها. وأما الثاني إذا نقصت فقد يقال إن المشتري إن البائع إذا رضي بها ناقصة فإنه يعطى إياها، لأن في هذا مصلحة لمن؟ للمشتري. فمثلا إذا قدر أنها هزلت حتى كانت لا تساوي إلا نصف القيمة وقال أنا راض بها بالقيمة كلها، فهنا قد نقول إنه له حق فيها، لأن هذا من مصلحة المشتري، حيث إنه سيسقط عنه في هذا الحال نصف الدين. فإن قال قائل هذا يضر بالغرم، لأن الغرم لو تقاسموها لحصل لهم منها شيء، قلنا إذا كان أخذه إياها وهي تساوي 10 قد أباحه الشرع، قد أباحه الشرع، مع أن فيه إضرارا بالغرم، فإباحته إذا كانت دون ذلك وأسقط الباقي من باب أولى. والشرع لا يمكن أن يفرق بين المتماثلين ولا أن يسوي بين المختلفين، وهذا ظاهر، لأن الشرع كله مبني على العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وفي هذا عدل. ومن فوائد هذا الحديث أن البائع له أن يسقط حقه، لأن الحق له، يعني لو أن البائع رحم المشتري والغرماء وقال أنا أسقط حقي وأجعل نفسي كغريم منه، فهل له ذلك؟ نعم، لأنه قال فهو أحق فجعل الحق له، فإذا رضي بإسقاطه فلا حرج عليه. وهذا من مصلحة الغرماء ومصلحة الغريم المفلس. أما الغرماء فظاهر، وأما الغريم فلأنه يسقط من ذمته شيء من ديون الغرماء، وأنتم تعلمون أن الغرماء يختلفون، بعض الغرماء يكون شديدا لا يخاف الله ولا يخاف المخلوق، فتجد المدين يود أن يقضي يدين هذا الرجل حتى يسلم منه. فإذا رضي البائع بأن العين هذه التي هو أحق بها من غيره تضاف إلى ما لديه من المال أو تجعل وتجعل للغرماء جميعا، فهذا لا بأس به، لأن الحق حقه. قال ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا. لماذا كان مرسلا؟ لأن أبا بكر بن عبد الرحمن من التابعين ليس بصحابي، ولذا قال مرسلا بلفظ أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. طيب، استفدنا من هذا الحديث المرسل فائدة، وهي أنه يشترط أن لا يكون البائع استوفى شيئا من ثمنه، استوفى شيئا من ثمنه، فإن كان استوفى شيئا من ثمنه ولو درهما واحدا من ألف درهم فليس أحق به من غيره. إذا نضيف هذا الشرط إلى إيش؟ إلى ما سبق من أنه يشترط أن لا يتغير، ويشترط أيضا أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، فإن كان قبض من ثمنه شيئا فلا حق له فيه، يكون صاحبه أسوة الغرماء. وهذا الشرط لا يتنافى مع الحديث الصحيح المتصل، لأن قوله من أدرك ماله بعينه قد يؤخذ من كلمة بعينه أنه إذا قبض من ثمنه حجاج شيئا لم يصدق عليه أنه وجده بعينه، لأن العوض في مقابل المعوض، العوض في مقابل المعوض. فإذا كان قد قبض من ثمنه شيئا فقد بقي بعض المبيع وهو المقابل والجزء المقابل لما أخذ من الثمن، بقي طلقا ليس للبائع فيه حق، وحينئذ يكون لم يجده بعينه. ما أدري واضح ولا لغة غير عربية. طيب إذا كان قد باعه بمئة درهم وقبض عشرة، كم صار يستحق من هذا المبيع؟ 90، يعني 19، 19 المبيع فقط، والعشر الباقي لا حق له فيه. إذن فكأنه لم يدركه بعينه، كأنه أدركه ناقصا، ناقصا إيش؟ العشر المقابل لما قبضه من الثمن. على كل حال، سواء أمكن أن نأخذ هذا الشرط من قوله بعينه أم لم يمكن، فإن هذا الحديث المرسل صريح في أنه يشترط إيش؟ أن لا يكون قبض من ثمنه شيئا، لا يكون قبض من ثمنه شيئا. طيب، قال: وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. إن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. أضف إلى هذا إلى الشرطين السابقين شرطا ثالثا، وهو أن يكون المشتري حيا، يكون المشتري حيا. فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، يعني ليس له حق فيه، هو غيره سواء. ونبقى مفرعين على المثال السابق الذي باع عليه إيش؟ سيارة بعشرة آلاف ريال، وكان الدين الذي عليه مئة ألف لتسعة غرماء آخرين. قلنا لصاحب السيارة أن يأخذ سيارته عن دينه، لكن لو مات الذي اشترى السيارة قبل أن يأخذ سيارته، قبل أن يأخذ البائع سيارته، صار البائع أسوة الغرماء، أي أن هذه السيارة تكون مشتركة بين الغرماء العشرة بالتساوي. وهذا الشرط أيضا يمكن أن يؤخذ من حديث من قوله من أدرك متاعه عند بعين عند رجل قد أفلس، عند رجل، وبعد موته لا يكون أدركه عند الرجل، أدركه عند من؟ عند الورثة. وحينئذ يكون القيس بقوله عند رجل قد أفلس مخرجا لما إذا مات هذا المفلس وانتقل المتاع إلى ورثته فإنه لا حق لصاحب المتاع فيه، بل يكون أسوة الغرماء. طيب، فإن مات صاحب المتاع، إن مات صاحب المتاع فهل يسقط حق ورثته؟ أو نقول إن الورثة نزلوا منزلة المورث وهذا حق يورث؟ نعم، الثاني، من أدرك ماله، من أدرك ماله عند رجل بعينه عند رجل قد أفلس، فكروا في الموضوع. أنت فهمي السؤال؟ السؤال: هذا الذي باع متاعا على رجل وأفلس الرجل، نقول أنت الآن حق بمتاعك من غيرك، واضح؟ لكنه مات، مات البائع، فهل ينزل الورثة منزلته أو لا؟ نعم، فيه قولان لكم. نعم، قول لا، وقول آخر ينزلون منزلته. طيب، فالذي قال لا يبين لنا ما أخذه من الحديث. قد يقولون القياس سيردون عليها الآن الأخوان اللي غيرك بردون عليه، هذا ما عندك في هذه، يعني قياسا على عكسه.
أي
طيب، القائل بأنه حق لورثه. أي نعم، عدة ترى كم؟
أولاً لا صدقاء حق حق
نعم. ثانياً يعني الأصل بقى يقول هذا سقط بالقياس.
ما المثل ما هذا مثله؟ يبقى على ما يعني على ما كان عليه.
طيب، هذا سبب، هذا واحد.
ثانياً أن ما له مثله.
هذه علة الحكم اللي انت قلت، كيف تكون مع سبب ثاني؟
قياسا على ان الورث اذا مات ورثته فكذلك هم يعني الورثة يقومون مقامه في اخذ حقه، كما انه لو كان عليه قضاء الدين قضاه الورث عنه.
اشترط ما يلزم قضاء الدين الورث. ما شاء الله، ما جانا إلا سبب أني أعرج بعد. نعم يا الذهب.
أقول يا شيخ أن ينتقل الورثة وهذا حق الورثة، كان حقا صار حق الورثة.
لكن ما الدليل على أن المال ينتقل بأصله وأصله؟ مال الميت إذا مات، ما هو الدليل على أنه ينتقل إلى ورثته بأصله وأصله؟ من هذا الأمر غير هذا. طيب، يعني نعم، ما يا عبد الرحمن،
هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أن يكون مال غيره أحب إليه من مال؟ قالوا كلنا يود يحب أن يكون ماله أحب إليه من غيره. قال ما أنفقته وأوقفته فهو مال، وما خلفته فهو مال غيره، فدل على ما خلفه فهو مال غيره. حديث آخر
نريد الدليل الآن. المخلف الذي عندك، المخلف دراهم ولا متاع ولا بيوت ولا؟ طيب، هذا الثالث. نعم،
من الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله وهذا الوارث هذا المال أصبح له.
بس ما الدليل؟
الدليل آيات الوصية والأحاديث.
الوصية المصاب المصاب
المواريث،
نقول رماية المواريث لم تكن بين الوصف وغير الوصف.
وين الآية؟ هي ذكر الآية عشان نعرف. ما ترك، ما ترك، هذه أوقف على هذا. ما ترك، وهذا حق متروك، ولا لا؟ حق متروك ثابت للمورث، فإذا كان حقا متروكا ثابتا للمورث دخل في عموم ما ترك أزواجه أو ما تركتم وما أشبه ذلك. واضح؟ طيب، إذن القول الراجح، هي المثل فيها قولان العلماء. القول الراجح ما ذهب إليه عامة الحاضرين، نعم، وهو أنه إيش؟ أنه يورث، فيكون ورثه أحق به من 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 بقية الغرماء، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ما ترك. نعم، طيب، والترك يكون في الأصل ويكون في الوصف، وكما أن الوارث يرث حق الشفعة وحق الخيار، كذلك يرث حق الأخذ بالمال، ولا فرق. وأما بقي عندنا الجواب عن حجة المعارض، لأن ذكرنا أن الترجيح لا بد فيه من أمرين: إقامة الحجة والرد على الحجة. إقامة الحجة لك والرد على حجة المعارض، فكيف نرد على حجة المعارض وهو واحد؟ وقد ذكر ابن جرير أن الواحد لا يخلق الإجماع. نعم، طير الرحمن،
قياس هذا،
نعم،
قياس المذكور،
اي نعم،
نقول هذا قياس شبه،
اي
نقول الشبه ضعيف يحتمل،
لا لا ما هو شبه، الشبه معناه ان تكون اوصاف طرديه ما تؤثر، ما تأثير بالحكم،
لا بس مشابهه،
لكن بينهم فرق جدا، فرق معنى غير الشبه،
فرق يعني بظاهر الحديث ولظاهر الايه فيكون يعني
هذا بالاعتبار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو التفليس؟
لغة ابتناء الشقي، وهو عدم الفقر، وشرعاً وهو من حكم عليه بالإفلاس، وهو الحكم بالإفلاس من حكم عليه، من حكم عليه
الحكم بالإفلاس،
الحكم بالإفلاس
وهو
هو الفقر والعدم،
الفقر والعدم. طيب، الحجر يا خالد، ما هو الحجر؟
نعم، الحجر لغة هو المنع،
نعم،
وسلاحا منع السفيه أو المجنون أو الصغير من التصرف في ماله،
في ماله. طيب، طيب، يلا حسن، ما تقول في رجل باع على شخص سيارة ثم أفلس الذي بيعت عليه السيارة وله غرماء كثيرون وليس عنده إلا هذه السيارة؟ من؟
اللي
باع، صاحب السيارة اللي باع يأخذها، والغرماء هو أحق بها. طيب، فإن باع السيارة واشترى بدلها، أجب، باع السيارة هذا الذي أفلس واشترى بدلها ووجدها الذي باعها لي الأول اللي باع لي السيارة الأول وجد هذه،
لا ما هو
ليس له حق فيها،
لأنه بعينه،
الحديث يقول بعينه، وهذا لم يجدها بعينه، وش وجد؟ غيرها، سيارة أخرى. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح. طيب، لو باعها يا أحمد، باعها ولم يشتري غيرها لكن دراهمها معه، ما لا ليس له حق بالدراهم؟ لماذا؟ والحديث يقول، نعم، طيب يلا بندر باع عليه خمسا من الغنم وأفلس ولم يوجد عنده إلا أربع. ليش؟
لأنها نقص ليست بعينها.
ليست بعينها. وذلك
لأنها نقصت.
لأنها نقصت. طيب إذا يعني إذا مات المفلس وأحسس تركه وله غرماء ولم تفي التركه بالدين وكان أحد الغرماء قد باع عليه سيارة موجودة الورثة ما يقوم مقامه شغول مات المشتري فصاحب المتاع فسد الغرماء. طيب فهد مات البائع الذي باع السيارة ثم أحصي الدين الذي على المدين فوجد أكثر من الذي عنده فهل لورثة البائع أن يطالبوا بالسيارة؟ حمك الله المدين موجود والمات الذي مات هو الذي باع
عليه
إيه له غرم غير السيارة عليه 100,000 والآن ما وجدنا إلا السيارة اللي تساوي 30,000 و10,000
ذكرنا خلاف كذا شيخ وأن
فهم مثلا الآن مات الذي باع السيارة وبقي ورثته فهل يرجعون بالسيارة أو هم أسرة الغرماء؟
ذكرنا خلاف هذا وأن الراجح الذي وهو أن الورثة يرثون المال وصفا وأيضا المال يرثون المال وصفا
أين وصف؟
أين وصف؟ هذا من وصف المال وهو أنهم لهم الحق في
أن لمورثهم الأحقية
في مال المدينة
فينزلون
منزلة الوارث.
منزلة الوارث ولا المورث؟
ايه
هل هو وارث ولا مورث؟ المورث. طيب في قول اخر؟
ايه
نعم.
وانهم يصبحون اسرة غرماء ليس لهم حق
في الوارث. طيب ما الذي يؤيده ظاهر الحديث؟ سام.
قولين يعني؟
نعم. وجهه يعني يؤيد أن لورثة الحق في المطالبة وجهه طيب وش وجهه
وهم يعني بعد الوصيلة
لا لا الآن اللي مات البائع الحديث فإن مات المشتري
المشتري
نعم اي نعم وهو كذلك الميت البائع فيه قولان قول انه يسقط حق الورثة والقول الثاني ان لهم الحق طيب هل الحديث يؤيد هذا او لا التعليم الذي ذكره جيد لكن ما الذي يؤيده ظاهر الحديث من هذين القولين اي نعم
وإن مات
المشتري طيب كيف ذلك؟
وهذا الذي مات
الذي مات البائع
البائع وليس
طيب
المفهوم أنه إذا مات البائع فله
الحق
شو يقولون؟ ها؟ الحديث أيد القول الثاني
هل له؟
أن أيما رجل ورجل تعني الرجل بعينه ما تعني
الورثة أدرك متاعه يعني يؤيد أنه إذا مات البائع سقط حق الورثة
هذا ظاهر
نعم
الحديث يؤيد قول الأول
ما هو؟
أن الرجل
بعينه
ما تعني
الورثة الأول اختلط الحبل بالناس ما هو الأول؟
يؤيد
أن للورثة الرجوع أو ليس لهم الرجوع
أن
للورثة حق بالعين المال.
نعم.
يقول من وجد ماله بعين.
نعم.
وهذا هذا الورثة يحلوا المحلف عندما يموت.
طش. صار تؤيد فهد.
أي نعم. من ظاهر الحديث.
نعم.
يؤيد أن لهم الحق في المطالبة. لأن سكت عن الداعي يتكلم عن المشتري رسول الله وسكت عن الداعي.
طيب على كل حال نشوف نقرأ الحديث. من وجد متاعه ما أخذ المتفق عليه. من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أبس هو حق به. المتفق عليه ما في ذكر الموت لا من هذا ولا من هذا. فقول من أدرك قد يقال فيه انه اذا مات لم يدرك الذي ادركه الورثه، ولكن يمكن ان يجاب عنه بان الورثه ينزلون منزله الوارث المورث لعموم قوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجه، وهذا قد ترك مالا وحقا في مال. فكما انه لو مات وهو راهن شيئا فللورثه الحق في هذا المال المرهون، فكذلك هذا. على كل حال المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن الورثة ينزلون منزلة الوارث في هذه المسألة، المورث في هذه المسألة، لأنهم يرثون المال وصفا وعينا. نعم ظاهر الحديث. أما ظاهر الحديث فنعم، ظاهر الحديث يؤيد أنه ليس للورثة الحق، لأنه قال من أدرك ماله وهو لم يدرك ماله، مات من قبل. هنا طيب رجل الأخ اللي وراك هنا باع سيارة على شخص ب20,000 وقبض منها 5 ريالات من الثمن، عرفت؟ ثم أفلس المشتري وله غرماه وكثيرون، فهل لصاحب السيارة الحق في الرجوع أو لا؟
له الحق ويرجع الخمسة.
يرد الخمسة عشان يرجع بالسيارة؟ ها؟ ما حضر. طيب على كل حال يعني جواب ولا بخبي أنت؟ نعم محمد. يعني ليس له حق في رجوع السيارة. ليش؟
قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبض من ثمنه شيئا، وهذا قبض من ثمن
الله. طيب لكن ما تقول متفقها كما قال الأخ يرد الخمسة يقول عطنا باب السيارة؟
نقول وقع الوصف الذي علق به الرسول صلى الله عليه وسلم
الحكم.
الحكم يعني
وهو أنه قبض من ثمنه شيئا، وكلمة شيئا نكرة في السياق. كيف شرط للنفي؟ لا اله الا الله. ولم يقضي النفي، بارك الله فيك. طيب اذا كان اسوة الغرماء فكيف نوزع، كيف نوزع المال؟ توزيع المال يكون بالقسط. توزيع المال هذا ما شرحناه اظن. توزيع المال يكون بالقسط، يكون بالقسط. كيف ذلك؟ أن ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، المطلوب الذي يطلب منه، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. معلوم؟ ننسب الموجود من المال إلى المطلوب، ونعطي كل واحد من دينه بمثل تلك النسبة. فإذا قدرنا أن المطلوب 50,000، المطلوب 50,000 والموجود 10,000 فقط، 10,000 فقط، كم نسبة 10 في 50؟ خمس. نعطي كل واحد خمس دينه، طيب الذي له خمسة أريل كم نعطيه؟ ريال. والذي له خمسون ألفا عشرة آلاف. والذي له خمسمائة ألف 100,000. لكن ما عنده 100,000 لأنه ما يمكن. إذا صار عند عليه 500,000 فالمال كثير اللي عليه. طيب إذا نقلل، الذي له 50,000 نعطيه 10، والذي له 100,000 نعطيه 20، نعطيه 20، وعلى هذا فقط. المهم أن الطريق هو هذا، أن ننسب الموجود إلى المطلوب ونعطي كل واحد من دينه مثل تلك النسبة. هذا معنى قوله وسوس الغرماء. طيب هل نفرق بين صاحب الدين السابق واللاحق؟ الجواب لا، لا نفرق. الدين السابق اللي 10 سنوات والدين اللاحق الذي ليس له إلا 10 أيام كلها سواء. نعم نعم. كيف؟ عنده عليه 50 وله 10، نعطي كل واحد حسب هذا العشر. ده الخمس. لا 5,000 كم 5؟ طيب بارك الله فيك. الطلب اللي عليك كم؟ 50,000 وعنده 10. طيب نقول كل واحد له الخمس، كل واحد له الخمس. لكن إذا قلنا أن واحد له 50,000 مثلا ما يستقيم، لأن كل الدين 50,000. إذا فقولنا إن واحد يطلب 50,000 هذا غير صحيح، يعني غير ممكن. إذا كان يطلب 50,000 والآخر يطلب 10 كم صار؟ صار الطلب 60,000. فمعناه أنه لا بد أن نقدر أن الطلب دون 150 فأقل، أما لو قدرناها أكثر نزيد. لو قدرنا أن الطلب 100 وليس عنده إلا 10 نعطي كل واحد العشر. فإذا كان واحد له 50,000 نعطيك كم؟ 5,000 العشر. وعلى هذا فقط العشر من المطلوب، نعطيها العشر من المطلوب إذا كان الموجود عشر المطلوب، نعطي كل واحد 10 طلب. لا يا أخي ما تنتهي. طيب هالحين هذا رجل يطلب 100,000 عرفتم؟ واحد يطلبه 1,000 واحد يطلبه 50,000 كم هذه؟ 51. واحد يطلب 20 اكتبوا ورق علشان ما تضيعون 71. واحد يطلب 9 80. واحد يطلب 20 100. تمام الآن؟ طيب 100 اين اللي عنده؟ ما وجدنا عنده إلا 5,000 ريال. 5,000 ريال لا خلى 10,000 ريال، يعني هذه 100 10,000 ريال. انسب 10 إلى 100 العشر. أعطي كل واحد عشرة. نشوف الأول كم. الأول طلبه 1,000 يعطى 100 حط 100. الثاني 50,000 كم عشرها؟ 5,000 حط 5,000 الثاني 2,000 الثالث 2,000. لا نشوف الطلب كم. طيب 20 عشرها 2,000 الرابع 9,000 عشرها 900 حتى 900. طيب الخامس 20,000 عشرها 2000 اجمع انواع عشرة آلاف عشرة آلاف هي هذه. المهم هذه مضبوطة العملية أن تنسب الموجود إلى المطلوب وتعطي كل واحد مثل تلك النسبة. هنا قال المؤلف رحمه الله ورواه أبو داود. نعم فيه 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 مسألة في المصطلح يقول من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ مرسلا. وش اللي فيها من المصطلح يا عبد الرحمن بن داود؟ لماذا كان مرسلا؟
لأنه من رواية عبد الرحمن وعبد الرحمن تابعي
تابعي طيب تابع والتابعي إذا رفع الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مرسلا. طيب زي. يقول عن ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمرو بن علقمة من خلاله قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أسلف فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. يقول رواه أبو داود من رواية عمرو بن حلقة قال أتينا أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه كان أميرا على المدينة في وقت من الأوقات وكان يقول من جملة ما يقول لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبة على جداره ثم يقول ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم لا أرمين بها أي بهذه السنة بين أكتافكم وإن كرهتموها أو لا أرمين بالخشبة أو بالخشب بين أكتافكم حتى تحملوها إن لم تحملها جذوركم. نعم الثاني أنسب ثاني أنس لأنه والي. وهذا نظير قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمحمد بن مسلم لما منع من إجراء الماء على أرضه لأرض جاره قال عمر لتجرينه أو لأجرينه على بطنك. نعم فهذا قصد من سياق هذه القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان والٍ على المدينة في وقت من الأوقات وكان يلزم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجب على كل والي أن يكون إلزامه للناس بما تقتضيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا بما يهواه نفسه يتهواه نفسه. ولذلك يحرم على ولي الأمر أن يلزم الناس التمذهب بمذهبه. لو كان مثلا حنبليا ما يلزمها لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنبلي أو لو كان حنفيا لا يلزمه أن لا يجوز له أن يلزم الناس بالمذهب الحنفي وهكذا. بل يدعو الناس وما يرون في دين الله. أما إذا رفع الأمر إلى الإنسان فإن الواجب عليه أن يحكم ويلزم بما يرى أنه الحق وليس له وليس عليه ملامة في ذلك. طيب يقول لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله بقضاء قال بعض العلماء أي بمثل قضاء لأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى في حياته ولا يمكن أن يكون قضاء القضية التي قضى بها أبو هريرة أو غيره من حكام المسلمين هي القضية التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن المسألة على حذف مضاف أي بمثل قضاء وبعضهم يقول لا حاجة إلى التقدير لأن الأمر معلوم، وإذا كان معلوما فلا حاجة إلى التقدير. قالوا ونظير ذلك قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، لا حاجة أن نقول واسأل أهل القرية لأن الأمر معلوم. طيب، ثم قال من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، وهذا الحديث كما ترون يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، ولا لا؟ يوافق ما سبقه في مسألة الإفلاس، لكنه يخالفه في مسألة الموت، لأن الحديث السابق يدل على أنه إذا مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء، وهذا يدل على أنه إذا مات فإن صاحب المتاع أحق بمتاع إذا وجده بعينه، ولهذا قال صححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت لأنها تخالف الحديث السابق، والحديث السابق أصح، الحديث السابق أصح. والقاعدة في مصطلح الحديث أنه إذا تعارض لفظان وكان أحدهما أرجح من الآخر رواية أو سندا أو متنا فإن الثانية المرجوح يسمى إيش؟ يسمى شاذا، يسمى شاذا. حتى لو فرض أن هذا الحديث الشاذ روي بسند متصل رواته وثقات لكنه يخالف ما هو أرجح منه فإنه يعتبر شاذا، على أنه لو انفرد لقبل. ومن ذلك ما رواه أهل السنن من النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان، فإن الإمام أحمد رحمه الله ضعفه وقال إنه شاذ. لماذا؟ قال لحديث أبي هريرة لا يتقدمن أحد رمضان بصيام يوم ولا يومين، فإن هذا الحديث يدل على أن النهي خاص بما يسبق رمضان يوما أو يومين لا من النصف. والذين قالوا لا شذوذ قالوا يمكن الجمع، فيحمل النهي في حديث أبي هريرة على التحريم وفي الحديث الثاني على الكراهة. إنما قصدي أن العلماء رحمهم الله يستعملون الشذوذ في مخالفة الأحاديث التي أصح وإن اختلف المخرج، يعني لو كان المخرج مختلفا، وقد كان عند كثير من الطلبة أن الشذوذ لا يحكم به إلا إذا كان المخرج واحدا، يعني مثل أن يختلف راويان في حديث واحد، ولكن تبين أن من صنيع أهل العلم أنه إذا خالف ما هو أرجح منه ولو كان الحديث مباينا لهذا الحديث فإنه يعتبر شاذا. على كل حال الذي نحن فيه الآن هذا الحديث يدل على أنه إذا مات الغريم، إذا مات الغريم المفلس فإن صاحب المتاع إيش؟ أحق به من غيره. والأول يدل على أنه أسوة الغرماء والراجح الأول لأن الثاني ضعيف. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال نعم الفوائد، طيب الفوائد مثل الأول لكن فيه فوائد زائد وهو إذا صح الحديث. يقول من الفوائد في هذا الحديث أنه ينبغي للحاكم أن يطمئن الخصوم عند الحكم لقوله لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا المفتي ينبغي له أن يطمئن المستفتي إذا أفتاه، لا سيما إذا رأى على وجه المستفتي شيئا من الغرابة، لأن المستفتي أحيانا يثق بالمفتي لا شك، لكن يستغرب الشيء ويظهر ذلك من ملامح وجهه، فينبغي أن تطمئنه. وأحيانا إذا كان لا يهابه تقول ما هذا، ما الدليل؟ على كل حال إذا وجدت المستفتي طالبا للدليل بلسان الحال أو المقال فينبغي أن تذكره له. ولهذا قال أبو هريرة: لأقضينا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه، حيث اعتمد في قضائه على قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقية الفوائد مأخوذة من فوائد الحديث السابق. وعن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قوله لي الواجد، اللي بمعنى المطر، والواجد الغني القادر على الوفاء. وقوله حل عرضه أي يبيح، والعرض الكلام فيه. وعقوبته أي تعزيره بما يراه الحاكم. والحديث هذا في بيان ما يجب على من عليه دين أن يبادر به وأن لا يماطل فيه. ففي الحديث أولا تحذير من مماطلة الغني بالدين، ووجهه أن الشارع جعل هذا مبيحا لعرضه وعقوبته، مع أن الأصل أن عرض المسلم محرم وعقوبته كذلك محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن لي غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. من أين يؤخذ؟ من قول هي الواجد، فإن مفهومه أن غير الواجد لا يحل عرضه ولا عقوبته. ها؟ اللي المطل يعني يماطل بالحق، يقول أعطني يقول أصف ما أعطي معلوم الحين. طيب ما وصلنا تقول لا هذا ما بدأ، خلوا بعد. نعم
قلنا إذا رجل اشترى من رجل خمسة أشياء في المرة واحدة،
نعم،
قلنا إذا صاحب الأشياء ما يجوز له أن يأخذ أربعة.
نعم،
نحن قلنا في المرة الأولى إذا رجل باع جمل وهو سمين ثم ضاع له أن يأخذ.
نعم، لا هذا نقص كمية، وإذا نقص وصفا الهزال نقص صفة، ولا نقص كمية، هذه عين اللي نقص أربع الغنم اللي نقص العين
ما يقاس عليه. وإن كانت ما توصل
بواحدة ولو ترك، لأن الغرم يقول ما سامع، الغرم ما سامحون، لأن الغرم ينفعهم أن أربع الغنم تضاف إلى ما عندهم من الماء. نعم. نعم. إن مت فأنت في حل.
يسقط
المسح. وش تقول في المسح؟ أنتم فاهمين سؤاله؟ يقول مثلا صاحب الدكان هذا بمئة، قال ما معي إلا 90، قال 90 أعطني إياه وأشرف تجيب إن شاء الله فاسد ولا بعد، قال من يضمن إني أحيا؟ أخاه موت، قال المت فانتفحل. وهذه تقع كثيرا، والذي يقول من يضمن إني أحيا المشتري لأجل أن ينزل، ولكن هذاك سد عليه هذا الباب، قال إن مت فأنت في حل، فمات نعم. أما الفقهاء فيقولون هنا عبارتها، رجل يطلب شخص دراهم فقال له إن مت فأنت في حل، وقال لرجل آخر يطلب دراهم إن مت فأنت في حل، رجل يطلب رجلين دراهم فقال لأحدهما إن مت فأنت في حل، إن مت، وقال للثاني إن مت فأنت في حل، فهمنا الفرق بينهم من جهة المعنى، من جهة المعنى، من جهة الحكم وش الفرق يا محمد؟
الأول قال إن مت فأنت في حل، يعني إذا مات الضائع ولم يمت المشتري فإن المال هذا يعطيه الواقع، لأنه لم يمت المشتري.
ما هو مشتري هذا طالب دائن ومدين، ما في اشتراء.
أو يعني
المهم هل إذا مات يكون في حل ولا لا في المسألتين أو يختلف الحكم؟ إذا قال إن مت فأنت في حل ومات المخاطب المدين، المدين مو هو الداعي، هو في حل. طيب قال إن مت، يقولها الدائن يعني نفسه، فأنت في حل، فمات الدائن،
فمات الدائن
أين؟
لا يكون في حل،
لا يكون في حل،
لا يكون
في حل،
طيب أنت خالف.
نعم، قال إن مت فأنت في حل، فإنه لا يكون في حل، فإنه لا يكون في حل.
هذا كلام محمد،
لأن كلامه على نفسه هو،
نعم،
وبالمال هو نفسه.
طيب
لكن يبقى المال
للورق. طيب وإذا قال إن مت يخاطب المطلوب فأنت في حل، فهو في حل.
نعم،
مثل كلام محمد بالضبط، الحكم واحد، ولكن المذهب الحكم بالعكس، عكس ما قلت له. يقولون إذا قال إن مت فأنت في حل فمات لم يبرأ، وإن قال إن مت فأنت في حل فمات فإنه يبرأ إن خرج من الثلث، إن خرج من الثلث، لأنه يقال إن مت فأنت في حل، هذه وصية، وصية من القائل، فهمت؟ فإذا مات إن خرج من الثلث برئ من كل ما يطلبه، وإن لم يخرج برئ بقدر الثلث. أما الأول إن مت فأنت في حل فمات فإنه لا يبرأ، لأنه إبراء معلق بشرط، والإبراء المعلق بشرط غير صحيح. هذا كلام أفقه، والصحيح أنه صحيح في الأمرين كلهم، إلا أنه إذا قال المت فلا بد أن أخرج من الثلث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقل المصنف رحمه الله تعالى ورواه أبو داود وابن ماجه عن من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في ساحب لنا فقال
قد أفلس،
في ساحب لنا قد أفلس، فقال لا أخطين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات. فوجد رجل متاع
ايش فوجد
فوجد رجل
لا رجل
فوجد رجل متاعه بعينه وهو احق به صحفه الحاكم وزعفه ابو داود وزعف ايضا بهذه الزياده بذكر الموت.
نعم.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عمرو بن شريك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الواجب منهم يحل عرضه وعقوبته رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري وصححه ابن
حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لنا يا أخي هداية الله، رجل أقرض شخصا صاعا من البر ثم مات المستقرض، فوجد المقرض صاعه بعد موته. نعم.
عنده غرماء ولا لا؟
نعم.
عنده غرماء ولا
ما عنده غرماء؟ يكون الورث. يكون الورث. طيب ويردون عليه بدل القرض؟
بدل
القرض هذا المسؤول. اي نعم صحيح. طيب ما تقول في الحديث من افلس او مات؟
هذا الحديث ضعيف. لان الحديث الاول هو اقوى من هذا متنا وعباره.
اي يعني الاول فيه بلد انه مرسل.
المرسل ليس مخالفا للحديث الاول قبل المرسل، يعني المرسل عين الاول، يعني ما في
عباره المرسل. يقول وان مات المشتري فصاحب المتاع ستغرم،
هذا عين ما يخالف الاول، يعني ما مخالف.
هو انت لو ما صح لو ما قلت ان الاول اصح كان سلمت.
الاول اصح.
كيف كان اصح؟
هو يوافق
ما يوافق
الروايه الاولى.
حديث ابي بكر ابي هريره
حديث المرسل ما يخالف.
طيب الحديث الاول يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس،
وهنا ما وجد عند رجل بل عند ما
عند ورثه
عند ورثه ليس عند رجل.
إذا أنت تعني بالأول حديث أبي هريرة. طيب ما تقول في رجل لما أراد أن يقرأ الحديث قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟
هذا من سهل القارئ.
من سهل بارك الله جيد. طيب قول لي الواجب ما معنى لي الواجد؟ ايش معنى لي؟ كيف ظلم؟ الظلم الواجد غير واحد كله. نعم ما حضر بندر لي يعني مطل. ها مطل. طيب الواجد حجاج
الغني.
طيب ما المراد بقوله يحل عرضه؟ لا الاخر. اي نعم كيف العرض هو مال؟ اصبر يا اخي
المعنى
يحل عرضه ما معنى يحل عرضه؟
مثلا ياخذ منزله يطلع
لا لا كيف نعم اي نعم
الكلام فيه
ها
الكلام فيه
الكلام في عرضه كيف يعني يجوز للمنطور الذي مطله الواجد ان يمشي السوق يقول يا جماعه فلان مطلني ها او شكوى يشتكي كذا. طيب هل يجوز أن يحدث الناس به بدون شكوى؟ لا. لا الحديث يحل عرضه
بشكله.
ها؟
يحل عرضه بشكله.
بس في الشغل فقط؟ ما الذي خصصه؟ والحديث عام.
عقوبة.
ما وصلنا عقوبة الآن. عرضه. عبد الرحمن.
نعم شيخ.
ها؟
لا يحل الكلام. إن الأصل الكلام في الإنسان محرم. إلا ما
طيب لكن الحديث هذا خصص أنا ما أتكلم بإنسان ما ظلمني
إذا كان يتكلم فيه بغير فائدة يبقى على الأصل عدم الجواز إلا ما كان يأتي لك بفائدة فهو أن تلقوا أن ينصفك من هذا الرجل.
طيب خالد
يجوز يا شيخ أن يقول مطر لفلان
يجوز
يقول مطر لفلان.
طيب هل في القرآن ما يدل على هذا؟ أن يتكلم في عرض هذا الرجل الذي ظلمه.
قل له عز وجل ولم ينتصر بعد ظلمه فهؤلاء يكون عليهم من سبيل.
نعم. من القول إلا من ظلم. طيب الظاهر العموم الظاهر العموم لكن إذا لم يكن في ذلك مصلحة فالأولى تركه. طيب ما المراد بالعقوبة؟ الإقدام أنت أي أنت يحل عقوبته إيش وش مثل إيش وش نفعل به حتى أي سواء حبس أو ضرب أو ترسيم عليه ها ذي أو خصم من راتبه كذا طيب يعني ما يحصل به العقوبة كل ما تحصل به العقوبة. طيب ما تقول يا حجاج في رجل مطل وهو فقير هل مطله يحل عرضه؟
لا ما يحل.
لماذا؟
لأنه فقير. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنزلة إلى ميتة.
هل يمكن يؤخذ من الحديث؟
نعم.
هل يؤخذ من الحديث؟
نعم يؤخذ.
كيف؟
الحديث يكون لي الواجد.
الواجد؟
نعم وهذا غير واجد.
وهذا غير واجد. أحسن. طيب. أظن نقرأ. منين؟ من الأخير فقط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمرو بن شريد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. يستفاد من هذا الحديث تحريم مطل الغني ووجهه أن الشارع أباح منه ما كان محترما وهو العرض والعقوبة ولا يستباح المحترم إلا بشيء محرم. ومن فوائد الحديث أنه يجوز مطل غير الواجب لأنه لا يستطيع ويؤخذ من قول لي الواجب ولا يكلف لأنه لا يستطيع والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا يجب الوفاء إذا لم يطلب لقوله لي ولا مطل إلا بامتناع فإذا سكت عنه فإن ذلك ليس بظلم ليس بظلم منه ولا يحل عرضه وعقوبته. ولكن الطلب نوعان طلب باللفظ وطلب بالحال وأظن ذكرناه. طيب الطلب باللفظ أن يقول صاحب الحق أعطني والطلب بالحال أن يؤجله فيقول يحل بعد شهر بعد سنة فإن تأجيله يستلزم المطالبة به بلسان الحال أو المقال بلسان الحال عند حلول الأجل ولولا ذلك ما أجله. ومن فوائد الحديث جواز تكلم صاحب الحق لمن مطله لعموم قوله يحل عرضه، وهذا يشمل الشكاية وغيره، لكنه لا ينبغي أن يتكلم فيه بغير الشكاية إلا إذا كان في ذلك مصلحة. المصلحة هي المصلحة قد تكون للطالب وقد تكون لغيره. فالمصلحة للطالب أن يكون بكلامه في هذا الرجل، أو أن يكون كلامه في هذا الرجل حاسا له على الوفاء، يعني إذا شاه إذا رأى أنه يتكلم عند الناس به قال أنا أوفيه وأسلم من شره. هذه المصلحة لمن؟ للطالب، وقد تكون لغيره بحيث يحذر الناس منه، فإن هذه مصلحة للغير، لأن كثيرا من الناس لا يعلم عن معاملة هذا الشخص، وقد يكون هذا الشخص على هيئة يحسن الظن به ويكون الأمر بخلاف الواقع، فإذا تكلم به لمصلحة التحذير منه كان هذا خيرا. أما التكلم من أجل الشكاية فهو حاجة، فصار نقول يجوز أن يتكلم الطالب بالمماطل في الشكاية وفيما إذا كان هناك مصلحة له أو مصلحة لغيره، وإلا فلا ينبغي أن يتكلم. ومن فوائد الحديث جواز عقوبة المماطل إذا كان واجبا لقوله وعقوبته. طيب، والمراد بالجواز هنا المراد به رفع المنع، فلا يمنع أن تكون عقوبته واجبة. انتبه، المراد بحل العقوبة هنا إيش؟ رفع المنع، يعني أنه لا يمنع من عقوبته، فلا يمنع أو فلا ينافي أن تكون عقوبته واجبة. ولهذا يجب على ولاة الأمور أن يعاقبوا المماطلين حتى لا تضيع أموال الناس. من فوائد الحديث عناية الشرع بحماية الأموال، لأنه إنما أبيح عرض الله المماطل وعرض وعقوبته، لأنه إنما أبيح عرض المماطل وعقوبته من أجل حماية المال. طيب، هل نقول إنه يمكن أن تقاس جميع الحقوق على هذا الحقوق المالية؟ الجواب نعم، يمكن أن تقاس جميع الحقوق على الحقوق المالية. فإذا ماطل الزوج بحق زوجته أو الزوجة بحق زوجها كان ذلك داخلا في هذا الحديث من باب القياس. ثم قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها. أصيب يعني أصابته مصيبة، وبين هذا قال فكثر دينه فأفلس. قول في ثمار جمع ثمر، والظاهر والله أعلم أنه تمر، لأن غالب ثمار المدينة في التمر. وقول ابتاعها يعني اشتراها. فكثر دينه فأفلس، أفلس يعني افتقر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قال يعني للناس تصدقوا عليه، أي أعطوه صدقة لجبر كسره. والصدقة بذل المال تقربا إلى الله عز وجل، وسميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان صاحبها، لأن المال محبوب إلى النفس ولا يترك المحبوب إلا لما هو أحب منه. وما هو الذي أحب من المال بالنسبة للمصدق؟ الثواب، الثواب الذي يحصل له. فكونه يبذل ما يحب في هذه الدنيا رجاء لما يحبه في الآخرة دليل على صدق إيمانه. ولهذا سمي بذل المال تقرب من الله سمي صدقة. فإن قصد به التودد والمحبة فهو هدية، وإن قصد به نفع الغير فقط دون التودد والمحبة ودون التقرب إلى الله فهو هبة. فبذل المال إذن إن أريد به التقرب إلى الله فهو صدقة، إن أريد بها التودد فهو هدية، إن أريد بها به أي ببذل المال نفع المعطى فقط بقطع النظر عن كل إنسان يتقرب إلى الله أو لا يتقرب فهذا هبة. فهذا هبة. المراد هنا تصدقوا عليه أي أعطوه مالا متقربين بذلك إلى الله، فتصدق الناس عليه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يبلغ ذلك وفاء دين، يعني لم يصل إلى وفاء الدين، مثل أن يكون دينه مثلا 1000 دينار أو 1000 درهم فجمع له 500، فهنا الدين المجموع لم يصل إلى حد الدين ولم يكفي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. خذوا ما وجدتم، ما الذي وجدوا؟ الذي وجدوا ما تصدق به الناس، لأن رجل أفلس ما صار عنده شيء. خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، رواه مسلم. فإذا قال قائل بماذا كثر دينه وكيف أفلس؟ هل لأن الثمار فسدت وصار ضمانها عليه أو لغير ذلك؟ الجواب أن العلماء اختلفوا في هذا، فقيل لأن الثمار فسدت وإذا فسدت نقصت قيمتها أو عدمت بالكلية، قالوا وهذا دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، دليل على أن هذا الحديث إنما هو على سبيل الاستحباب، أعني قوله فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، انتبه. وعلى هذا وعلى هذا القول تكون الجوائح غير موضوعة، تكون الجوائح غير موضوعة. مثلا نتكلم بعربي ولا بغيرها، معلوم؟ طيب، فجعلوا هذا الحديث معارضا للحديث السابق وجمعوا بينهما بأن الحديث السابق على وجه الاستحباب، وأن لبائع الثمار أن يلزموا من اجتيحت الثمار عنده بالقيمة كاملة، أفهم لا؟ طيب، ولكن هذا الجمع غير صحيح، لأنه مبني على فهم غير صحيح، مبني على أن بين الحديثين تعارضا، والواقع أنه ليس بينهما تعارض، كل واحد منهما له وجه. كيف ذلك؟ نقول هذا الرجل الذي في الحديث الذي معنا حديث أبي سعيد يحتمل أنه أصيب بنزول السعر، أصيب بنزول السعر، فمثلا إذا اشترى 10,000 ثم نزل السعر إلى 5,000 فباع التمر وأوفى نصف المبلغ اللي عنده الذي عليه، كم بقي عليه؟ 5,000. إذن هو أصيب، هذا الرجل أصيب بنزول إيش؟ بنزول السعر، هذا وجه. ويحتمل أنه أصيب بثمار أنه أخر جذها عن وقت العادة فجاءت الأمطار فأصابتها. وفي هذا الحال الضمان على المشتري ولا على البائع حمد؟ على المشتري، لأنه هو الذي فرط بتأخير جذها في أوانه، والبائع ليس منه تفريط. واضح ولا لا؟ إذن فللحديث هنا أبي سعيد وجهان. الوجه الأول أن تكون الثمار رخصت فنقص، والثاني أن يكون أخر جذها عن عادته فأصيبت بماذا؟ بالأمطار أو ما أشبه ذلك. وبهذا عرفنا أن هذا الحديث له وجه، والحديث الأول له وجه آخر. وأما حمل الحديث الأول على الاستحباب فهذا لا يمكن، لأن لفظ الحديث يمنع من هذا، حيث قال فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ثم قال بما تأخذ مال أخيك بغير الحق. فكيف نحمل هذا على الاستحباب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ويعلل هذا بأنك أخذته بغير حق؟ فالحمل هذا ضعيف بلا شك. وبهذا نعرف أن مدارك أهل العلم تختلف اختلافا عظيما. والآفة تأتي من كون الإنسان يعتقد أولا ثم يستدل ثانيا، لأنه إذا اعتقد أولا أن الحكم كذا وكذا صار كلما أتى نص يخالف ما يعتقد حاول أن ينزله على ما يعتقد، وهذه آفة عظيمة. هذه الطريق توجب أن يكون الإنسان قد جعل النصوص تابعة لا متبوعة، والواجب على الإنسان أن يجعل النصوص متبوعة لا تابعة حتى يسلم من هذه الآفة. طيب، هذا يستفاد من هذا الحديث عدة أمور. أولا أنه لا حاجة إلى العناية باسم صاحب القضية لقوله أصيب رجل، وكثير من الناس يتعب في تعيين صاحب القضية وربما يمضي أوقات كثيرة في مراجعة بطون الكتب لعله يعرف من هذا وعلى من وقعت، وهذا لا حاجة إليه، إذ أن المقصود بالقضية معرفة الحكم الناتج عن مجريات أمورها. طيب، ومن فوائد هذا الحديث جواز بيع الثمار على رؤوس النخل بقول في ثمار ابتاعها، هذا هو الظاهر، مع أنه يحتمل أن الرجل ابتاع الثمار بعد جذها، أليس كذلك؟ يحتمل. وهذا وجه ثالث أضيفه إلى الوجه السابقين حتى لا يكون هذا معارضا للحديث الأول. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لذي الجاه المطاع أن يشفع في من أصيب، أو أن يشفع لمن أصيب. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة عليه. طيب، هذا الأمر هل هو للوجوب؟ لا، ولكنه للمشورة والاستحباب. ودليل ذلك أو قرينة ذلك أنه أمر بالصدقة، والصدقة ليست بواجبة. ومن فوائد الحديث مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فتصدق الناس عليه، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب. ومن فوائد الحديث أنه لا حق للغرماء فيما زاد على ما عنده، لقوله وليس لكم إلا ذلك. ولكن هل هذا يعني سقوط الدين، أي سقوط بقية الدين، أو أن المعنى ليس لكم إلا ذلك، أو أن المراد سقوط الطلب في بقية الدين؟ نعم، الصحيح أن المراد به الثاني، أن المراد به سقوط الطلب في بقية الدين، لا أن الدين يسقط، لأنه لا وجه لسقوط الدين. فقول ليس لكم إلا ذلك أي في مطالبتكم، وأما أنه يسقط فلا. طيب، فإذا قال قائل ما الذي حمل الحديث على ذلك مع أن ظاهره خلافه؟ الجواب أن نقول الذي حمل الحديث على ذلك هو أن الدين لما ثبت في ذمته صار مالا للغير، ومال الغير لا يسقط إلا بإسقاط، لا يسقط إلا بإسقاط، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فما دام صاحب الدين لم يرضى بسقوط ما بقي فهو له. طيب، فإن قال إنسان لو مات المفلس في هذه الحال قبل أن يقدر على وفاء دينه فهل يأثم؟
أيها الإخوة، هدفنا هو إرضاؤكم، ونرجو منكم إبداء أي ملاحظة أو أي اقتراح حول التسجيل، وجزاكم الله خيرا. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، هاتف رقم 3645880، صندوق البريد رقمه 1502.